إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا أن المغرب مستعد لاستقبال الداعية المغربي حسن إكويسن بعد ترحيله من فرنسا. وأصدر المغرب تصريحا قنصليا لطرد الداعية المغربي، وشكر وزير الداخلية المغرب على إصدار هذه الوثيقة قبل 24 ساعة من طرد الداعية، مشيرا إلى أنه بمجرد قيام الشرطة أو الدرك بتوقيف إكويسن سيرحل من الأراضي الوطنية دون إمكان العودة، بحسب دارمانا ملمحا إلى أنه وقع أمر ترحيله المدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين. يذكر أن الداعية الإسلامي ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك. ويبلغ إكويسن من العمر 57 عاما ويحمل الجنسية المغربية، وهو مولود في فرنسا ومقيم في شمال البلاد، لكنه اختار عدم نيل الجنسية الفرنسية. وحول أسباب الترحيل، أوضح الوزير الفرنسي أن هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، ويؤخذ عليه أيضا المساهمة في نظريات مؤامرة بشأن الإسلاموفوبيا بحسب دارمانا. وتسعى محامية حسن إكويسن إلى طلب أمر مؤقت أمام المحكمة الإدارية في باريس وإقامة دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يكن طرد هذا الداعية وهو أب لخمسة أولاد ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في شهر أب أوت من عام 2021. قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمدي خلال ندوة صحفية لرصد تطورات إضراب الجوع لعدد من القضاة والإعفاءات التي تمت في صفوفهم منذ بداية شهر جوان الماضي، قال إنه تقرر تعليق إضراب الجوع وذلك بناء على توصيات طبية. نستمع إلى مقتطف مما قاله أنس الحمدي.
على إثر التدهور الخطير للوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام اللي هما سي محمد طاهر الكنزاري منذ 22 جوان وسي عقيس الصباحي وسي أحمد العبيدي منذ 5 جويلية، ومعناها بلوغ درجة الخطر معناها إلى المساس بحياتهم بوجودهم وبتعليمات واضحة وصريحة من الأطباء المباشرين، معناها تم نقلهم للمستشفى وتم تعليق إضراب الطعام بتعليمات صريحة من الأطباء. رفع هذا الإضراب كنا نود أن يكون بناء على قرار سياسي من رئيس الجمهورية بعد بيان المظالم الكبرى التي سلطت على القضاة المعفيين، وعلى أنه 45 منهم تم إعفائهم دون ملفات ودون أفعال معناها تنسب إليهم ودون مسار تأديبي. للأسف هذا القرار السياسي ما جاش، وكنا ننتظر ذلك أنه رفع الإضراب الجوع ده يكون عن طريق الانتصاف القضائي بعد رفع مجموعة من القضايا في تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية، ولكن رغم مضي الأجال القانونية الشهر المنصوص عليه بقانون المحكمة الإدارية إلى حد الآن لم تصدر هذه الأحكام. نحن الآن سندخل في مشاورات موسعة مع كل الطيف القضائي في نطاق وحدة الصف، مع كل من ساندنا في هذه القضية العادلة، مع زملائنا زادة الذين كانوا في إضراب جوع، حتى نشوفوا أوجه التحرك في المرحلة القادمة.
استمعنا إلى مقتطف من الندوة الصحفية التي أقامها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمدي. ودعت جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية إلى مراجعة مواقفها رفعا للمظالم وفتح باب الحوار البناء لبحث الحلول المناسبة ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، كما قالت الجمعية. وأعلنت الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة المقبلة في إطار وحدة الصف. واستنكرت الجمعية انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبك فك الأزمة القضائية وانصاف القضاة المعفيين ظلما، كما قالت محذرة من العواقب الوخيمة لغياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة. وجددت التضامن الكامل مع القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء الجائرة كما قالت. وحيات الجمعية صمود القضاة وتحركاتهم في مواجهة هذه المحنة القضائية غير المسبوقة، رغم ما ترتب عن ذلك من إجراءات تنكيلية من قبل وزارة العدل بقطع شبه كامل ودفعة واحدة في شهر جويلية الماضي لمرتبات القضاة الملتزمين بالتحركات في استهداف للأرزاق دون مراعاة القواعد القانونية والإنسانية ذات الصلة بالصبغة المعاشية ونسب الخصم منها في هذه الحالات، حسب ما جاء في بيان الجمعية جمعية القضاة التونسيين، وحسب ما جاء أيضا على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تحيي الجزائر هذا الخميس اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي المصادف للرابع من أغسطس من كل سنة، والذي أقره الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الجزائري عبد المجيد تبون، عرفانا للدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن خلال اجتماع عقده مطلع هذا العام بمقر وزارة الدفاع الوطني عن قراره بترسيم الرابع من أغسطس يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، منوها في خطاب ألقاه بالمناسبة بجهود الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر بشراسة كما قال. وفي العدد 39 للجريدة الرسمية الصادر في شهر جوان الماضي صدر المرسوم الرئاسي رقم 217-22 المؤرخ في 8 من ذي القعدة عام 1443 الموافق للثامن من يونيو سنة 2022. يتضمن ترسيم هذا اليوم الوطني الذي يخلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في الرابع من أغسطس 1962، مع إبراز مواصلة المؤسسة العسكرية القيام بدورها بدون هوادة في مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على وحدة التراب الوطني. يتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الجزائري من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة، تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذلك أفراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وقد تمكن الجيش من تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من باب الدفاع عن مبادئ الثورة المجيدة وصون سيادة وأمن الوطن وحماية الحدود وحرمة الأراضي ووحدة الشعب، إلى جانب مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الجزائرية وتطوير القاعدة الصناعية للجزائر. وقد أكد رئيس الجمهورية الجزائرية في لقائه الأخير مع الصحافة الجزائرية أن قوة الجيش الجزائري تكمن في كونه جيش أمة، بحيث تمكن من تأسيس رابطة قوية مع الشعب الجزائري الفخور بمؤسسته العسكرية كما قال. عشية الذكرى السنوية الثانية على تفجير مرفأ بيروت وجه قداسة البابا فرانسيس نداء متمنيا أن يستمر لبنان في السير على طريق الولادة الجديدة كما قال. ويصادف هذا الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت، وجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز، قال البابا فرانسيس. وتابع: أدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدا. وتابع البابا بالقول: آمل أن يواصل لبنان بمساعدة المجتمع الدولي السير على طريق الولادة الجديدة والبقاء وفيا لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوة، قال البابا فرانسيس. على صعيد آخر ودائما بالنسبة للبنان، اكتملت عملية تفتيش سفينة الشحن رازوني أولى شحنة من الحبوب الأوكرانية المسموح بها، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وأوضحت أنه باكتمال عملية التفتيش التي استغرقت أقل من ساعة ونصف، ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان. أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن الاقتصاد المغربي أحدث 133 ألف منصب عمل خلال الفصل الثاني من هذا العام، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1%. وأشارت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق العمل خلال الفصل الثاني من هذا العام إلى أن الاقتصاد أحدث 133 ألف منصب عمل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1% نتيجة إحداث 285 ألف منصب عمل بالوسط الحضري، أي بزائد 5%، وفقدان 152 ألف بالوسط القروي ناقص 3%. وأبرزت المذكرة أن معدل النشاط انخفض ب 0.9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 45.2%، موضحة أن هذا الانخفاض يأتي من زيادة السكان في سن النشاط وتراجع عدد السكان النشطين إلى 1%. من جهته استقر معدل العمل على المستوى الوطني في المغرب في 40%، وارتفع هذا المعدل ب 0.8 نقاط بالوسط الحضري وانخفض ب 1.7 نقاط بالوسط القروي. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أنه تم التوصل بين الأطراف المتنازعة إلى اتفاق لتمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو 7 سنوات. غروندنبرغ قال يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسعة وفي أسرع وقت ممكن. يذكر أن غروندنبرغ كان يضغط من أجل هدنة مدتها 6 أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين، وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي. المبعوث الأممي قال إنه سيكثف الجهود لدى الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسع، وأكد أنه قدم مقترحا بشأن هذه الهدنة الموسعة، وأضاف أن تمديدها سيوفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة. الأمم المتحدة تضغط أيضا من أجل وقف دائم لإطلاق النار من أجل استئناف المحادثات للوصول إلى حل سياسي دائم، كما تدخل مسؤولون أمريكيون وعمانيون لدى الأطراف المتنازعة لدعم اقتراح غروندنبرغ بعد زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية الشهر الماضي، حيث أعلن بعد محادثات ثنائية عن اتفاق لتعميق وتمديد الهدنة. ورحب بايدن بتجديد هذه الهدنة قائلا نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل على نحو بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية. اتهم المستشار الألماني أولاف شولتز روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا، ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه كما تقول موسكو. وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتز لا يوجد سبب يمنع التسليم، وأوضح أن كل ما على روسيا فعله هو تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا خلال زيارته لمصنع سيمنس غرب ألمانيا حيث يوجد هذا التوربين. روسيا خفضت عمليات التسليم عبر نورد ستريم في الشهرين الماضيين بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا، وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية. ولطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد ذريعة وقرار سياسي للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ورأى شولتز أن موسكو بذلك تبعث رسالة معقدة إلى العالم بأسره من خلال التشكيك في رغبتها الوفاء بالتزاماتها كما قال في المستقبل. وقبل صفحة رياضية، أعلنت السلطات في غانا والهند تسجيل أول وفاتين بفيروس جدري القرود، وكانت السلطات الصحية في غانا أكدت الشهر الماضي إصابة الحالة المتوفاة بالمرض. من جهته قال مسؤول صحي محلي إن المريض توفي في 26 من الشهر الماضي بعدما خالط نحو 13 شخصا. وأبلغت غانا حتى الآن عن أكثر من 30 حالة منذ 8 من شهر حزيران جوان الماضي. تنتشر أغلب الحالات في منطقة أكرا الكبرى، ويتراوح التوزيع العمري للأشخاص المصابين من 9 أشهر إلى 41 عاما. وفي الهند أعلن وزير الصحة في ولاية كيرالا أن شابا في 22 من عمره من سكان جنوب الولاية توفي يوم السبت الماضي داخل المستشفى بعد إصابته بعدوى جدر القرود. وقالت وزارة الصحة المحلية أن الشاب الذي ثبتت إصابته بالفيروس كان قدم من الإمارات في وقت سابق، ورغم أن تحاليل الشاب أثبتت إصابته بجدر القرود إلا أن السلطات المحلية قالت أنها تحقق فيما إذا كان جدر القرود هو السبب في وفاته. والأسبوع الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة وخمس وفيات بجدر القرود في 78 دولة، معظمها في القارة الأوروبية. غيب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر وهو في 75 من عمره بعد صراع طويل مع المرض. وقد كانت مسيرة المنذر الفنية حافلة بجميع المقاييس، حيث رافق نجوما في بدايتهم وساهم في نجاحهم. نال المنذر العديد من الجوائز الفنية على غرار الجائزة الأولى لمهرجان الميكروفون الذهبي في تونس عام 94 عن أغنية لا أريد اعتذارا التي غنتها سمية بعلبكي، والجائزة الثانية لمهرجان القاهرة لعام 1996 عن أغنية نهر الأيام من أداء لور عبس، وهي الأغنية التي كتب كلماتها إيليا أبو شديد. وفي عام 2006 نظمت دار الأوبرا في مدينة الإسكندرية في مصر وبالتعاون مع جمعية فناني الإسكندرية حفلا على شرف إحسان المنذر تكريما لبصمته الفنية المميزة في الوسط الفني على الصعيد اللبناني والعربي. تعامل إحسان المنذر خلال مسيرته الفنية مع مطربين كبار مثل ماجد الرومي التي لحن لها أغنية كلمات التي كتب كلماتها الشاعر الكبير نزار القباني، كما لحن عدة أغاني سوبر ستار راغب علامي مثل بكرة بيبرم دولابك ولو شباكك عشباكي والكتب العتيقة. وتعامل المنذر مع الفنانة جوليا بطرس في أغنية وقف يا زمان، بالإضافة إلى تعامله مع صباح ووليد توفيق وسميرة سعيد وعدد كبير من الفنانين والمغنيين العرب. وأخيرا في الصفحة الرياضية، ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في فريق الكرة بنادي الرجاء البيضاوي قبل الموسم المقبل ليصبح 3 لاعبين، وذلك بعدما أعلن النادي حسم 9 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بينها صفقتين للاعبين جزائريين هما المهدي بوكاسي القادم من نادي القوة الجوية العراقي ويسري بوزوق لاعب نادي بارادو سابقا. وتتواصل المفاوضات مع الجزائري رؤوف بن غيث أملا في إسدال الستار على صفقات الرجاء خلال هذا الميركاتو، ومعه ارتفاع العدد إلى 4 لاعبين جزائريين بعدما ضم الفريق الموسم الماضي الحارس غاية مربح. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.